أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان فيه تعطر الآلام والقربان ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه وبركات. أطيب تحية نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، نخصصه للاستهداء بطائفة أخرى من النصوص الشريفة المبينة لفضيلة التحلي بخلق صلة الرحم. وكما أشرنا في حلقات سابقة، فإن النصوص الشريفة تصرح بأن مصادق التخلق بهذا الخلق النبيل تشمل صلة الرحم النسبي المعروف أي الأقرباء، كما تشمل صلة الرحم الولائي والإيماني المتمثل بأسمى مراتبه في المؤمنين لا سيما محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. فمثلا روي في الكافي عن عمر بن يزيد أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فقال نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وآله، وقد تكون في قرابتك، فلا تكونن ممن يقول للشيء، يعني مما أنزل في القرآن، إنه في شيء واحد، يعني أن يحصره في مصداق واحد. وفي الكافي أيضا عن الجهم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام تكون لي القرابة على غير أمري، يعني دينه، ألهم علي حق؟ قال نعم، حق الرحم لا يقطعه شيء، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان، حق الرحم وحق الإسلام. وقد عرفتنا الأحاديث الشريفة ضمن تأكيدها على التحلي بهذا الخلق وذكر بركاته بالسبل العملية، ومنها تفقد أحوال الأرحام والسلام عليهم. ففي الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، يقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامكم وبروا إخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب، يعني برد التحية بأحسن منها كما أمر القرآن الكريم. وفي كتاب قرب الإسناد يشير عليه السلام إلى أن أفضل مصادق التحلي بهذا الخلق هو السعي في دفع الأذى عن الأرحام من أي جهة صدر. قال صلوات الله عليه صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها. ومما لا شك فيه أن أعظم مصادق صلة الرحم وأكثرها ثوابا هي صلة المؤذين من الأرحام. ففي الكافي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة، أفأرفضهم؟ قال صلى الله عليه وآله: إذن يرفضكم الله جميعا. فقال الرجل: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إن فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير. ولعل من مصادق النصرة الإلهية لمن وصل من قطعه من الأرحام هو تحبيبه بينهم وتصفية خلقهم تجاهه، وهذا من آثار التحلي بهذا الخلق، كما يشير لذلك قول مولانا الإمام الباقر عليه السلام المروي في الكافي: صلة الأرحام تحسن الخلق وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتزكي الأعمال وتدفع البلوى وتحببه في أهل بيته، فليتق الله وليصل رحمه. نشكر لكم أيها الأكارم طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق. دمتم بألف خير وفي أمان الله.
لآلئ ودرر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من روائع كلام الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: حسد الصديق من سقم المودة. إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة، فإن الصديق حقا من يجري مجرى نفسك، والإنسان لم يحسد نفسه. وقيل لحكيم: ما الصديق؟ فقال: إنسان، هو أنت إلا أنه غيرك. ومن أدعية الحكماء: اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال آخر: احذر مودة ماذق شاب المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال الإمام عليه السلام أيضا في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. ومعنى هذا الحديث أنه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه. وقديما قيل: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقال الشاعر في هذا المعنى: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه إلا بتجريبي. وقالوا للرجل المجرب يمدحونه: قد آل وائل عليه. وقال الشاعر يمدح: ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا. والقحم الشيخ الهرم، وضرع الجسم الضعيف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حديث الشرق. الصين وروسيا تعطلان مشروع قرار أمريكي منحاز للصهاينة، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعم أحبتنا الكرام، حلقة هذا اليوم نخصصها لنتناول فيها بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطيني، ومواقف الصين وروسيا على صعيد هذا العدوان، حيث استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي لم يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار والجرائم ضد نساء وأطفال غزة.
حديث الشرق، حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية، وميلاد نظام التعددية القطبية، وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق، برنامج سياسي حواري عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق،
فشلت الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرار بشأن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني لم يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء. واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث صوت 10 أعضاء في المجلس لصالح القرار، بينما صوت 3 ضده، هم روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة. بدوره قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبريدزا خلال جلسة لمجلس الأمن إن مشروع القرار الأمريكي هو بمثابة ترخيص من مجلس الأمن لمواصلة الهجوم الإسرائيلي، ولا يمكن تمريره لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تماما. وأضافت المندوبة الروسية إن انتهاكات قانون الإنسان الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط وربما خارجه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط. من جانبه قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة إنه إذا تم تبني مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن فإنه سيحطم آمال تحقيق حلم الدولتين، مشيرا إلى أن مشروع القرار لا يعكس الدعوات العالمية القوية لوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة. وفي وقت سابق أجرت الأمم المتحدة اتصالات تشاورية موسعة مع مندوبي الدول الأعضاء لعقد اجتماع استثنائي خاص وطارئ حول الحرب في قطاع غزة. وأصدر المتحدث باسم مكتب رئيس الجمعية العامة بيانا على ضوء الممارسات الإسرائيلية في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، قال فيه إن حماية الفلسطينيين منصوص عليها ضمن بنود اجتماع الجمعية الاستثنائي العاشر الذي عقد في يونيو حزيران 2018، باعتباره بندا رئيسيا يستوجب تدخل الجمعية بعقد اجتماع استثنائي خاص في حال فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرارات. وأكد المتحدث أنه من صلاحيات رئيس الجمعية العامة الاطلاع بهذا الأمر وترتيب الدعوة لعقد اجتماع استثنائي طارئ في حالة طلب أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذلك، وهو ما تم البدء فيه بالفعل منذ 20 أكتوبر تشرين الأول الجاري، حيث تلقى المكتب طلبين، أحدهما تقدم به وفد نيكاراغوا الدائم في الأمم المتحدة مشتركا مع وفد الاتحاد الروسي ووفد الجمهورية العربية السورية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
حياكم الله. فشلت دكتور الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن فيما يتعلق بالأحداث في غزة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني. طبعا الموقف الروسي والصيني كان واضحا بأنه لم يتضمن المشروع دعوة لوقف إطلاق النار، كيف رأيتم ذلك؟
يعني صحيح، كيف يمكن لروسيا وللصين ولأي دولة عاقلة في العالم أن تصوت على قرار في مجلس الأمن لا يشمل أقل ما يمكن وقف إطلاق النار ووقف القتل والدمار والإرهاب الذي يمارس بحق الشعب العربي الفلسطيني؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها من خلال هذا القرار أرادوا أن يعطوا الكيان الصهيوني مبررا للاستمرار في جرائمه وإرهابه من دون أي معاقبة ومن دون أي يعني براهين على أن الشعب الفلسطيني يرتكب يعني بحق هذا الكيان أي عمليات. يعني كيف يمكن لشعب يعاني من الاحتلال، يعاني من الظلم، يعاني من الإرهاب على مدى أكثر من 80 عاما ويريدون أن يعيبوا عليه المقاومة ورفض هذه الحالة؟ من هنا انطلاق روسيا والصين في هذا الموقف يؤكد أن حل هذه المسألة ليس بمسألة إعطاء هذا الكيان المبررات للاستمرار بجرائمه أو إيجاد حلول جزئية. روسيا تنطلق من مسألة أنه إذا كان العالم يريد حل هذه المشكلة وهذه المأساة عليهم أن يلتزموا بقوانين دولية ويطبقوا على الأقل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص أقل ما هو إنشاء دولة فلسطينية يعني مع دولة الكيان الصهيوني. لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الاستمرار بسياستها، أي سياسة الهيمنة والاستئثار بقرارات منطقة الشرق الأوسط وإبعاد أي دولة مؤثرة يمكن أن تكون إقليمية أو حتى عالمية يعني كروسيا والصين، أو إقليمية كالجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية. يعني هم يريدون أن تكون الحلول فقط في إطار الدول التي طبعت مع هذا الكيان وعقدت معه ما سميت باتفاقيات السلام، أي أنه أي فرض على هذه الدول معاهدات واتفاقات تمنع ويعني ولا الشعب الفلسطيني أي حق من حقوقه مقابل إقامة علاقات مع هذا الكيان والاعتراف بشرعية وجوده، أي تقديم كل الحوافز وكل الفائدة وكل ما يحتاجه هذا الكيان من دون أي مقابل. لذلك الموقف الروسي حقيقة، وهي يعني أعتقد لأول مرة تقف روسيا بهذا الموقف، رغم أن لها علاقات مع الكيان الصهيوني، لكنها في نفس الوقت تقول أن حل هذه المشكلة فقط من خلال الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني ليكون منطلقا لإيجاد حل شامل يرضي الجميع، وليس إيجاد حل يرضي الكيان الصهيوني ويؤمن له السلام والأمان ولمستوطنيه بعيدا عن تأمين الأمن والسلام للشعب العربي الفلسطيني. إذن اليوم المقاومة مدعومة بالدول الإقليمية دول المواجهة ومعترفا بها من قبل قوى عالمية. يعني عندما روسيا ترفض الاعتراف بهذا القرار أو أنها تستخدم حق النقد الليتو مع الصين، هذا يعني أنها تتفهم موقف المقاومة وتدعم المقاومة بصورة غير مباشرة. نعم.
طيب، الصين أعلنت أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط وربما خارجه، كيف يكون ذلك برأيكم؟
يعني في حال تغاضى العالم وتغاضت الدول الأوروبية التي تدعي الإنسانية وتدعي الحفاظ على الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، عندما تدعم هذا الكيان الصهيوني الذي يمارس ما تمارسه العصابات الإرهابية العصابات الإجرامية بحق الشعب العربي الفلسطيني وسياسة التمييز العنصري، هذا يعني أن الشرق الأوسط يمكن أن يصبح مكانا وملاذا للعديد من المنظمات الإرهابية التي يمكن أن تحييها الولايات المتحدة الأمريكية ويدعمها الكيان الصهيوني لتقوم أيضا بنفس هذه الأفعال وتبرر ذلك. يعني هنا الموقف الروسي والموقف الصيني يشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم هذا الكيان الذي زرعته في هذه المنطقة كأداة لها يمكن أيضا أن تستخدم مجموعات أخرى إرهابية وتدافع عنها.
نعم. طيب دكتور سمير، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يعتقد بأن روسيا يعني ربما تكون من المستفيدين الآن في يعني الصراع في قطاع غزة وفي الشرق الأوسط أو منطقة غرب آسيا، يعني خاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه يعني لفت الأنظار عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي هذا بشكل أو بآخر يصب في صالح روسيا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني عمليا كل دول العالم تبحث عن مصالحها، وما العيب إذا كانت مصالح روسيا تلتقي مع مصالح الشعب العربي الفلسطيني وتلتقي مع مصالح معظم الدول الإسلامية. هذا يقدم الحوافز للطرفين للتنسيق والتعاون بينها، لكن روسيا عن طريق القوانين الدولية. أذكر بأن روسيا كانت وحتى في عهد الاتحاد السوفيتي التي ورثته روسيا كان دائما يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لحل هذه المشاكل، بينما الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض ذلك. والآن أيضا في إطار إيجاد حل لهذا الصراع، روسيا دعت إلى العودة من اللجنة الرباعية، رغم أن هذه اللجنة الرباعية التي تشكلت في العام 2002 لم تعطي حقوق الفلسطينيين، لكنها كانت يمكن أن تشكل منطلقا لإيجاد أو للبحث عن حلول. رغم ذلك شلتها الولايات المتحدة الأمريكية وأبعدت الأطراف المشاركة بها، أي روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. لذلك بتقديري يعني الآن روسيا تريد العالم مع الصين بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المنفردة أي سياسة الحزب الواحد لا تعد ذو فائدة ولا يمكن أن تؤدي إلى حل أسئلة إيجاد السلام والأمان على يعني في معظم دول العالم. لذلك كما هي مشكلة أوكرانيا التي أتت بتحريض أمريكي من أجل ضرب روسيا، أيضا يبدو أن ما يحصل الآن في منطقة الشرق الأوسط تحاول استثماره الولايات المتحدة للضغط على روسيا وأيضا للضغط على الصين، أي إيجاد توترة للتأثير على مصالحهم.
شكرا لك دكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. ونرحب أيضا بالأستاذ نادر رونج الكاتب والمحلل السياسي من الصين. أستاذ نادر حياكم الله، أهلا بكم. كيف تابعتم الفيتو الصيني الروسي لمشروع القرار الأمريكي بشأن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني؟
أهلا ومرحبا بكم. نعم، الصين استخدمت فيتو لمشروع القرار الأمريكي لأن يعني لأن الصين وهذا القرار الفيتو من الصين يعني هو قائم على الحقيقة يعني الموضوعية والعدالة، وخاصة بناء على نداءات دول العالم وخاصة من دول العربية. فهذا الفيتو المعارضة ليس لا نعارض التحركات المجلس الأمن، بل يعني ندعو إلى أن يلعب مجلس الأمن الدولي مسؤولية يعني مسؤوليتها لوقف إطلاق النار، ولأن هذا مشروع قرار الأمريكي هو لم يعني يوضح موقفها في مسألة وقف إطلاق النار، فهو لم يدعو إلى الوقف الفوري إطلاق النار. وبسبب هذا يعني هنا الوقف إطلاق النار ليس اللغة الدبلوماسية، بل هو يعني تتعلق بالحياة المدنيين، وإذا ليس هناك يعني الوصف واضح لوقف إطلاق النار، هذا يعني المزيد من القتل للمدنيين. فلذلك ترى الصين أن هذا المشروع القرار هو يعني لم يواضح مسألة يعني الحرب والسلام، وكذلك الحياة والموت. فهذا المشروع قرار هي غير مسؤول وكذلك يعني خطير، هو بمثابة تمهيد الطريق للعملية العسكرية الأكبر حجم، وكذلك الفتح يعني الضوء الأخضر لتسعيد يعني الحرب والتواصل دائرة الحرب. فلذلك الصين استخدمت حق الفيتو لإداحة القرار، ولكن يعني الصين لا هذا لا يعني أن الصين تجاهلت يعني مسألة الأضرار على المدنيين، بل الصين تدعو يعني تستنكر جميع الأعمال والعنف الهجمات التي تستهدف المدنيين ومشاهد المدنية، وتدعو الصين كذلك إجراء التحركات الدبلوماسية لإفراج عن يعني الرحائل، وكذلك المعارض هذا المشروع القرار هو بأنه لم يطالب في وقت استخدام القوة، ولأن هناك المعايير مستوشة في هذا المشروع القرار.
نعم. طيب يعني المساهمة الصينية الآن برأيكم كيف يمكن تقييمها فيما يتعلق بالحرب على غزة، العدوان الإسرائيلي الهمجي والوحشي على غزة؟ كيف يمكن تقييم المساعي الصينية في هذا المجال، وكيف يمكن النظر إلى مدى تأثيرها أيضا على الساحة وتوجيه الأمور بالاتجاه الصحيح؟
نعم، دولة الصين تولي اهتمام بالغ لتطورات الوضع في المنطقة، وكذلك تحافظ على اتصالات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية في هذا في القضية الفلسطينية. هناك الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك مع وزراء الخارجية لدول المنطقة. والمهمة المليحة حاليا في وجهة نظر الصين هو أنه النار وحماية المدنيين، وكذلك تجنب من المزيد من حدوث مزيد من الكوارث الإنسانية، وأقين تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحرير الوضع وتعارض أي تحركات التي تساهم بتسعيد الوضع. فالصين كذلك أكد أن المخرج الأساسي لهذه القضية هو تطبيق مشروع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين. يعني ليس هناك أي مخرج، لا يمكن أن يحقق
كيف يعني أستاذ نادر عذرا، يعني كيف يمكن أن يحدث هذا التعايش والجانب الإسرائيلي أصلا لا يعترف بأي حق للفلسطينيين؟ يعني هو حتى الضفة الغربية الذي حسب قرارات الأمم المتحدة هي محتلة، القدس الشرقية محتلة، يعني لا يعترف بهذا الاحتلال، يعتبرها أراضي إسرائيلية، يختار لها أسماء إسرائيلية، يغير أسماءها، يهود البلدات، يعني لا يعترف بأي حق للفلسطينيين. كيف يمكن أن يكون أن يتوقع أن يعني أن يقبل الشعب الفلسطيني بهذا بهذه المهانة وهذه الإساءة وهذا الازدراء وهذا التنكر لحقوقه؟
نعم، هذا هو يعني جذور المشكلة. فيعني الصين يعني أكدت أن لا يمكن تجاهل أي اهتمامات مشروعة لدى أي طرف. فحاليا يعني هو السبب الرئيسي هو التجاهل لحقيقة الاحتلال للأراضي الفلسطينية لمدة طويلة، وكذلك يعني التجاهل للمسألة الأساسية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. فلذلك إذا لم تتم التتبيع أو التزام يعني حقيقي لحل المشروع حل الدولتين، فستدخل هذه الدائرات السلبية التي يعني تتمثل في العنف ضد العنف، وكذلك يعني الدائرة الحرب بلا نهاية. فلذلك يجب على المجتمع الدولي وكذلك خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل كذلك يعني الاهتمام في الحقيقة يعني اهتمامات وحاجة الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة، وكذلك الأراضي التي تم احتلاله لمدة طويلة من قبل إسرائيل.
طيب ما توقعاتكم سيد نادر للأيام المقبلة؟ هل تتوقعون أن يكون هناك مسعى دبلوماسي ناجح في وقف هذا العدوان، في تخفيف التوتر؟ ما توقعاتكم؟
هناك أمل، ما زال هناك أمل لتحقيق استعادة السلام في المنطقة مع المزيد من الجهود المجتمع الدولي، وكذلك يجب بلورة التوافقات أوسع نطاق لأجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وكذلك الصين حاليا أيضا تعمل على الاتصال مع مختلف الأطراف والدول المعنية للدفع التواصل إلى اتفاق أوسع وتوافقات أوسع لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتجنب من المزيد من الكوارث الإنسانية.
شكرا لك الأستاذ نادر رونج الكاتب والمحلل السياسي من الصين.
شكرا لكم.
عندما يتحرك بضع مئات من الشباب المجاهد ويحدث هذه الخلخلة العظيمة في قلب كيان مسخ، الله أكبر، تتحرك أمريكا ببوارجها، تعلن بريطانيا أنها سترسل سفينتين حربيتين، وتهتز فرنسا وتصدر قانونا أن كل أحد يظهر تعاطفا مع أهل فلسطين فإنه يسجن فترة من 5 إلى 6 سنوات. تتحرك دول أوروبا لتنصر دولة تزعم أنها الجيش الأقوى في الشرق الأوسط أمام بضع مئات من الشباب. لماذا؟ 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 لأن هذا الفعل رسم نموذجا للمسلمين وكشف سوءة هذا الكيان المهترئ، وبين للعالمين أن هذا الكيان يحتاج إلى حركة مباغتة يسيرة من عدة جهات عندها يسقط تلقائيا. هذا المشهد يا سادة يجعل أمتنا ليست أمام عراك بين حارتين كما هو في الأفلام، بل نحن أمام صراع على مستوى الكرة الأرضية، صراع بين الإسلام والكفر لا ينفع فيه التشرذم ولا التمزق، إنما هو مشروع الإسلام العظيم الذي ينبغي أن يحيا في صدورنا لنجمع شتات هذه الأمة كلها.
قمنا الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالجبن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قمنا الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالجبن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. مقتولة لبينا يا أبطال القدس، مقتولة لبينا يا أبطال القدس.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر هذا الأثير. نحييكم وندعوكم لمتابعتنا في هذا اللقاء، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. هذا شعور جيد من جانب بكين موسكو، لكن المطلوب في الوقت الحاضر أن تكون أكثر نشاطا من ذلك في دعم المقاومة في دمشق وبغداد لطرد الأمريكان من تلك الدول، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. الأخ عبد الكريم الوشلي من اليمن كتب لنا: يا من فتحت على نبيك مكة وفتحت خيبر والنضير وقينقاع، وفتحت فارس بالمدائن عنوة والروم بالشام المنيعة ذو القلاع، فاجعل بني صهيون يهزم عبرة والنصر في الأقصى بها يوما يذاع. شكرا للأخ عبد الكريم الوشلي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين كتبت: الرأي العام العالمي كله والشعوب مع المقاومة في فلسطين ما عدا أوروبا وفرنسا وأمريكا. طبعا الواقع أن أوروبا وفرنسا وأمريكا شعبيا أيضا هناك تأييد كبير للشعب الفلسطيني وضد العدوان الإسرائيلي، وهم يفرضون القتل والعقوبة على الشعب الفلسطيني الأعزل وينشرون أن الحجارة والطوب وسيلة الفلسطينيين للقتل، وينشرون القصف الذي يقتل الشعب الفلسطيني بصواريخ وقنابل من نوع جديد قاتل يحرق الأجساد بصورة تشويهية، ولا يتحدثون عن القنابل الفسفورية والانشطارية في إعلامهم الماكر، بينما الشعب الفلسطيني لا إعلام يتحدث عنه ويقتل فقط ليتشفى نتنياهو وحزبه فيهم بدون أدنى ضمير أو إنسانية، ويتهمون حماس بالإرهاب، بينما قصص المحررين من حماس تحكي عن مستوى اللطف والإنسانية في المعاملة والاحترام والرأفة. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل، وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة، وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
أهلا بك في دارنا يا أبا الدرداء.
حسبته دار إمارة، فمنيت نفسي بما تدره الدنيا على هاويها.
اطمئن، لا زال يكثرها علينا أخوك.
أقسم إن معوزا في المدينة يرتع في دار أفضل منه. أين التنافس والحشايا والجدران المزركشة والأرض المسقولة؟
بل أين الخدم والحشم؟
أتدار بمثل هذه الدار أمور المدائن ويجتمع فيها الخاصة والعامة؟
لو سمعك سلمان لأنبك.
أين هو الآن؟
يجول في أزقة المدائن وساحاتها، في أسواقها وبين بيوتها.
الشمس مالت للمغيب.
يذهب في الصباح الباكر ولا يعود إلا بعد أن يجن الليل، حتى إذا ما نام أهلها ركن في هذه الزاوية وقال: الحمد لله الذي أعانني أن أعمل بقول رسوله، من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم.
وكيف يجري عليه رزقه؟
من هذه الزاوية.
إن فيها سعف نخل كثيرة.
يصنع منها حوص التمر ثم يبيعها في السوق ونأكل من إنتاجها.
عجبا والله، أمير المدائن يشتغل حوص التمر ليسد رمقه، وأمير الشام يرتع في قصوره بين مآدب وجواري. أين عبد الله؟
لنا شاة يرعاها.
ابن أمير المؤمنين يهتم بالضرع، لماذا لم يكن على شاكلة أولاد الأمراء لكل واحد منهم مؤدب يؤدبه ويعلمه، وعبد يسعفه، وجارية تسعفه؟
لقد أدبه أخوك وعلمه.
هذا لا يمنع أن يكون للشاة خادما يرعاها.
لقد خشي عليه الإسراف فالترف ومن ثم الفسوق، تطبيقا لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أراد ربك أن يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. صدق الله العلي العظيم.
من ذا الذي يحمل عصاه ويتجول في السوق يا ابن عامر؟
إنه أميرنا.
أمير المدائن؟
نعم.
ظننته بجلبابه بدويا من تهامة.
إنه سلمان الفارسي
صاحب رسول الله،
والذي يقول فيه سلمان منا آل البيت.
لكن ما عهدنا أمراءنا بتلك القيافة؟
مذ جاءنا أميرا يحمل دواتا وعصا لم نعرف.
هذا عجيب، أين الهودج؟ أين مرافقوه من عسس وصاحب شرطة؟
يتولى ذلك بنفسه، الدنيا بأسرها لا تساوي لديه عفطة عنز. ها انظر، انظر إليه.
ما الذي يفعله الآن؟ يتفرس في الناس كأنما يبحث عن شيء فقده.
هذا شأنه كل يوم، يراقب الباعة، موازينهم ومكاييلهم وأسعارهم، ثم يطلع على أحوال المشترين أغنيائهم وبسطائهم، فيعطي لكل حق حقه.
أيها الناس، أيها الناس، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. أيها الناس، اتقوا الله فيما تعملون، فقد سمعت رسول الله يقول: يا سلمان، انظر من تحتك ولا تنظر من فوقك، فإنه أجدى ألا تزدري نعمة الله عليك. أيها الناس، اعلموا أن لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف عن المحارم ولا حسنك حسن الخلق، اتقوا الله فيما تفعلون، ولينصف كل واحد منكم ميزانه تصديقا بالآية الكريمة: أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
يا ابن عامر، أتراني أجد في المدائن ظالما أم مظلوما، بائسا أم مسرفا في ظل ذلك الأمير؟
سلمان، جاء أخوك يطلب حاجة.
حاجته ليست عندي.
لكنه أخوك وأنت أمير المدائن.
قلت لك حاجته ليست عندي، يكفيه عطاؤه في المدينة.
أنت تستطيع أن تقضي حاجته كما يفعل الآخرون.
المال مال المسلمين يا رملة، لو كنت أملك ذلك ما بخلت.
كنت أعلم هذا الجواب وقد أبلغته إياه فرحل.
سأفكر في الأمر.
إذن ستعطيه؟
سأعطيه مما أكسبه. سأحاول أن أزيد في صناعة الحوص فأصل الليل بالنهار، فموسم التمور أقبل، وما أضيف إلى ما أنتجه أقضي به حاجته. أين عبد الله؟
منزو في الخارج، كأن به سرا شغله.
ناديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما الذي يدفعك للانزواء خارجة؟
كدر ألم بي فخرجت لأروح عن نفسي.
ألا تبوح بسرك لوالدك؟
بلى، التقيت بابن عوف عند الظهيرة، جلسنا تحت الشجرة، فقال: من أنت يا فتى؟ قلت: ابن سلمان الفارسي أمير المدائن. قال: أسألك عن نسبه. فقلت: صاحب رسول الله وواحد من آل بيته. فضحك حتى بانت نواجذه. قلت: ما يضحكك يا ابن عوف؟ فأجابني: ذلك النسب الذي لم أسمعه من قبل.
أهذا الذي يغيظك يا بني؟
يغيظني ما إن يذم صاحب رسول الله بنسبه. أما لك من نسب يا والدي تقفل به حناجر المبغضين؟
اسمع يا بني، إن صادفك ابن عوف وسألك عن نسبك مرة ثانية فقل له: أنا ابن سلمان ابن عبد الله الذي كان بهداه الله بمحمد، فهل تجد رجلا يحمل أفضل من هذا الحسب والنسب؟
ما الذي فعلته يا سلمان؟ أتيت بجارية صباحا وطردتها مساء؟
لم أطردها يا رملة، بل أكرمتها وصرفتها.
ومن يعجن العجين؟
أنا.
ومن يحلب الشاة؟
أنا.
ومن يجمع الحطب؟
أنا.
تقوم بكل هذا وتصنع الحوص وأنت أمير المدائن؟
يعاديني النوم فأعالجه بذلك.
لم تشأ أن يجتمع في دارك من الخدم والحشم على عادة الأمراء، فهذا شأنك. أما أن تصرف جارية أتيت بها لتساعدني فيما أقوم به، فهذا ما لا أستطيع عليه صبرا يا سلمان.
لو رأيت حاجة لها لفعلت، لكنني أعدك بأنني سأقوم بما تقوم به.
إذن قم وأشعل الموقد وعالج الحليب بالقدر.
سأفعل ريثما أنتهي من هذا.
وما الذي تفعله بخفيك؟
أخيطها.
تذهب إلى الخليفة وتجتمع مع أمراء الأمصار بخف ممزق يا سلمان؟
أليس بأفضل من أن أذهب حافيا؟
تستطيع استبداله بواحد من السوق.
ماذا؟ أتريدينني أن أهدر 5 دراهم من بيت مال المسلمين في غير محلها؟
وما الذي تحمله بيدك؟
رقاع بعثه إلي علي بن أبي طالب. اسمعي ما جاء فيه. أما وقد وليت المدائن يا سلمان، فاعلم أن مثل الدنيا مثل الحية، لين ملمسها قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما تيقنت به من فراقها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور.
بك يا عبد الله تذرع البيت كأن بك مسا.
أبحث عن رائحة الشواء يا أمي.
تكفيك قصعة من القمح الممزوج بدهون الشاة.
قلت لك أريد شواء، انتهيت من عملي وجئت لتوي وقد منيت النفس بالشواء.
دع الأمنيات جانبا وخذ قصعة من القمح. والدك لم يدخل إلينا قطعة من اللحم والقديد.
ولكنه اشترى بعطائه كله لحما وقديدا.
اشتراها لأبنائه من فقراء المدائن ومحروميها.
أهو لسنا من أبنائه؟ يشتري 5000 درهم لحما ولا ننال منه جزءا واحدا؟
سألته ذلك قبلك يا عبد الله، فقال لي هذا يوم ينتظرني فيه فقراء المدائن ومحروموها، أضع لهم المأدبة فيأكلون ويشربون ثم يرحلون.
يا لقدرنا التعيس، مذ كان من العامة حرمنا من العطاء لأنه كان يمتنع عنه، حتى إذا أصبح أمير المدائن أخذه واشترى به ما لذ وطاب كي يشبع به غيرنا.
أتريد قصعة من القمح الممزوج بالدهون يا عبد الله؟
واه.